كيف؟ اي نعم، غير عبادة. اي نعم صحيح، هذا معنى أن. طيب لا لا، ويمكن نستغرب لكن نستغربنا بغير هذا. زكي نعم، إذن ما أننا شرعه تعبدا في العبادة وحلا في غير العبادات. طيب قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذا تساوى الضرر والمنفعة فيمنع، فيمنع. ما هو الدليل؟ نعم. نعم. أكبر من نفي، فهنا صار ما تساوى.
قلنا في ما قلنا جدا.
ها؟ غير جدا. نعم.
ولكن
نعم. صحيح. عن إيش؟ فيه مناقشة. قد لا يسلم. نعم.
حديث النبي لعائشة: لولا
أن قومك في حديث واحد في كفر لا يكون كعب عن القرآن. نعم. وعلى كل حال ما فيه دليل نص على هذا الموضوع، لكن المعنى يدل عليه، وهو أن ما كان مشتملا على مضرة فإنه يجب اجتنابه، ولا يمكن اجتنابه إلا باجتناب ما فيه المنفعة. يعني لا يمكن ترك هذا الضار إلا بترك النافع، فكان الأجدر والأولى اجتنابه. طيب، أما النصوص فيها إشارة إلى هذا، إشارة إلى هذا، لأنه إذا تساوى بالنسبة إذا رمى صيدا فوقع في الماء فوجده ميتا فإنه يحرم، لأنه لا يدري الماء قتله أم السم. نعم سلامة. تعليله، المهم التعليل. طيب، كل ما كلفه قد يسر، ما هو الدليل على هذا؟ بدر. نعم هذا واحد. وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا. وعند عارض طرى، ما هو الذي يسر عند العارض؟ دليله دليل تيسير الشرع عند العارض، يعني الشرع من أصله سهل، فإذا وجد عارض يقتضي التسهيل أكثر سهل. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب، ثم فر على هذا أنه قال: فاجلب لتيسير بكل ذي شرع، يعني المشقة تجلب التيسير. هذه عبارة قاعدة عند العلماء: المشقة تجلب التيسير، ضمنت في هذا البيت: فاجلب لتيسير بكل ذي شرع. أي كل ذي مشقة. فليس في الدين الحنيف من شطط. الدين الحنيف دين محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيه شطط، بل كلهم يسر. الأديان السابقة فيها شطط. قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويرعون عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ثم قال المؤلف وهو الدرس الجديد: وما استطعت فعل من المأمور. ما هذه؟ اسم موصول مفعول مقدم لقوله افعل، يعني وافعل ما استطعت من المأمور. وإنما قلنا بهذا الإعراب لأن ما لو جعلت شرطية لوجب قرن الفعل وهو افعل بالفاء. وما استطعت فافعل من المأمور. لكن نقول إنما هنا اسم موصول مفعول مقدم لكلمة افعل، يعني افعل ما استطعت من المأمور، واجتنب الكل من المحظور. المأمور يفعل ما استطاع الإنسان، يفعل منه ما استطاع، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما المحظور فإننا نجتنبه كله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فيسرق كله. هذا دليل من النظر من الأثر. الدليل للشرط الأول فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأعتوا منه ما استطعتم. الدليل للشرط الثاني واجتنب الكل من المحظور، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. أما الدليل من النظر فلأن الفعل، فلأن المأمور به فعل وإيجاد، والفعل والإيجاد قد لا يتسنى للإنسان أن يقوم به، فلهذا نقول له افعل ما استطعت. وأما المحظور فهو نهي ترك، والترك سهل يتركه كله، فإذا فعل منه شيئا فقد أتى بالمفسدة المترتبة على فعل هذا المحظور، لكن ليس المفسدة كلها بل جزءا منها، لأن المحظور كله مفسدة. فإذا أتيت بشيء، إذا فعلت شيئا منه فقد حصلت لك مفسدة بقدر ما فعلت من المحظور. فالامتثال بالنسبة للمحظور لا يتم إلا باجتناب جميع المحظور، والامتثال بالنسبة للمأمور يحصل بفعل ما يستطيع منه. وقد عرفتم الأدلة الأثرية، والدليل النظري لعله غير مفهوم عندكم. الدليل النظري، نعم، ها؟ الدليل النظري بالنسبة لفعل المأمور واضح أن المأمور كله مصلحة، كله مصلحة. فإن تمكنت من الاتيان به على تمة المصلحة، وإن أتيت ببعضه حصل لك من المصلحة بقدر ما فعلت. المحظور كله مصلحة، كله مصلحة. فإذا فعلت شيئا منه فقد أتيت بمفسدة، لكن بقدر ما فعلت. إذن فمن فعل شيئا من المحظور فقد أتى مفسدة من المفاسد، أليس كذلك؟ طيب، فإذا قلت لك مثلا: لا تأكل هذا القرص من الخبز، فأكلت منه فقد وقعت في النهي، لأنني نهيتك أن تأكل هذا القرص. عرفت؟ إذن إذا أكلت كل القرص فأنت واقع في النهي. وقد حصلت لك جميع المفسدة المترتبة على هذا المحظور، وإن أكلت بعضه كذلك وقعت في النهي، وحصل لك من المفسدة بقدر ما أكلت. لكن المأمور إذا قلت كل هذا القرص، إن أكلته كله حصلت لك المصلحة كلها، وإن أكلت بعضه حصل لك مصلحة بقدر ما أكلت. فلهذا جاءت السنة بهذا التفصيل والتفريق، فقال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه يعني كله، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لأن الإتيان ببعض المأمور مصلحة وفعل بعض المحظور نفسه. والمفروض أن يتجنب الإنسان المفسدة كلا أو بعضا، أما الأمر فلأنه تكليف بفعل، فإنه وجه إلينا الأمر بفعل ما نستطيع بفعل ما نستطيع. والمثال عرفتموه. طيب هذه قاعدة، كيف نكون هذه القاعدة؟ نقول المأمور يفعل منه ما يستطاع، والمنهي يجتنب كله، فمن وقع في شيء من المنهي عنه فقد أتى بمفسدة أو فقد وقع في مفسدة بحسب ما فعل من هذا المحظور. طيب فإذا قال قائل ألا ينتقض علينا ذلك بما لو اضطر إلى أكل الميتة فأكل؟ فالجواب أنه لا يرجع عليه، لأنه إذا اضطر إلى أكل الميتة انقلب التحريم إلى تحليل وصارت حلالا، صارت حلالا، فلا يضر. ثم قال والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فابتهم، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم. هذه إذن قاعدة مهمة جدا، وهي هل تلزم الشرائع قبل العلم؟ الشرائع الدينية هل تلزم الإنسان قبل أن يعلم؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، لا في الأصول ولا في الفروع. فمنهم من قال إن الأصول تلزم والفروع لا تلزم، ومنهم من قال بل يلزم الجميع، ومنهم من قال لا يلزم الجميع. والصحيح أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، وأن الإنسان قبل العلم غير مكلف بها. ودليل هذا عمومات وخصوصات. أما العمومات فمثل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ففي هذه الآية دليل على أنه لو علم الرسل لكان للناس على الله حجة، حيث يقولون يا ربنا إننا لم نعلم، لم ترسل إلينا رسول. ومن الأدلة العامة أيضا قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. دليل ثالث قوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. نعم لا ليهلك القرى هذه ما بعد اسمها. ودليل الرابع وهو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. دليل الخامس وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أي ما كان الله ليحكم بضلالهم فيؤاخذهم عليه حتى يبين لهم ما يتقون. والآيات في هذا كثيرة. أما الأدلة الخاصة فقد استدل الناظم بفعل المسيء في صلاته، فإن المسيء في صلاته دخل المسجد وصلى صلاة لا يطمئن فيها ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى كالأولى ثم جاء فسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى المرة الثالثة ولكنه لم يطمئن، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه وقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء إلى آخر الحديث وهو معروف. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما سبق من الصلاة لأنه كان جاهلا، فقد أقسم أنه لا يحسن غير هذا، وإنما أمره بقضاء الصلاة الحاضرة لأن وقتها فاقد فهو مطالب به، فهو مطالب بها، فلهذا أمره أن يعيد الصلاة حتى علمه. دليل آخر، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب في حاجة فأجنب عمار وليس عنده ماء فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، يعني تقلب فيه ثم صلى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ثم مسح بهما وجهه وظهر كفيه، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة مع أنه تيمم تيمما مجزئا ولا غير مجزئ، غير مجزئ، لكن لجهله عذره النبي صلى الله عليه وسلم. دليل ثالث، جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة والصيام، وكانت لا تصلي وهي مستحاضة، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أن الواجب عليها أن تجلس أيام عادتها فقط ثم تصلي، ولم يأمرها بقضاء الصلاة. لماذا؟ لأنها كانت جاهلة، لأنها كانت جاهلة. وبناء على هذه القاعدة نقول إن من ترك واجبا، من ترك واجبا دون أن يطرأ على قلبه وجوبه وليس عنده من يسأله فلا قضى عليه بلا إشكال. يكثر هذا في النساء، يبلغن في زمن مبكر ثم يتركن الصيام ظنا منهن أن الصوم لا يجب إلا بعد تمام 15 سنة، فهل نطبق هذا على القاعدة؟ الجواب نعم، قد نطبقها على القاعدة، وأنا أقول ما دامت هذه المرأة لم يطرأ على بالها أن الصوم واجب وهي في محل بعيد عن العلماء كالنساء اللاتي في البوادي، فإننا لا نأمرها بإيش؟ لا نأمرها بقضاء الصوم لأنها معذورة، والشرع لا يلزم قبل العلم. طيب، ولكن هنا استثناء يقول لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم. إذا فرط من؟ إذا فرط الجاهل غير العالم في التعلم فهنا قد لا نعذره بجهله لأنه أمكنه أن يرفع هذا الجهل بالتعلم ولم يفعل، فهذا محل نظر. وإذا قلنا إنه محل نظر صار معناه أننا لا نعطي قاعدة عامة بل نطبق الحكم في كل قضية بعينها بما يتناسب مع الحال الواقع. فإذا جاءنا شخص عرفنا أنه مفرط بالتعلم لم يتعلم، لكن بناء على أن المعروف عندهم وفي بلده أن هذا الشيء مباح مثلا أو أن هذا الشيء ليس بواجب، فهذا لا نقول إننا نلزمه لأنه لم يطرأ على باله إطلاقا أن هذا واجب. أما إذا كان في مكان يمكنه أن يتعلم ولا وربما يكون قد شاع بين الناس أن هذا واجب ولكنه تهاون وقال كما يقول العامة لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، فإننا نلزمه في قضاء ما ترك، لأن العذر هنا في حقه قد تضاءل. فهذه القاعدة مهمة. طيب، رجل احتلم وله 13 سنة ولكنه لا يصلي ولا يصوم بناء على أنه لا يبلغ إلا إذا تم له 15 سنة، فهل نلزمه بقضاء الصوم والصلاة أو لا؟ ينبني على هذه المسألة، إذا كان جاهلا جهلا مطبقا لا يدري عن شيء فإننا لا نأمره بقضاء ما فاته، وأما إذا كان مفرطا فإن هذا محل نظر. طيب، لو أن هذا الرجل الذي بلغ وهو ابن 13 سنة أو ما أشبه ذلك لم يكن يغتسل لكنه يصلي، يصلي بلا اغتسال، فهل نلزمه بإعادة الصلاة؟ نعم، على قاعدة نقول ما دام هذا الرجل جاهلا جهلا مطبقا ولم يخطر بباله أن هذا واجب فإننا لا نأمره بقضاء الصلاة، لأن بعض الناس عنده جهل عظيم يظن أن خروج الجنابة كخروج البول لا توجب شيئا. طيب، مثال أيضا، لو أن رجلا جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم ظانا منه أن الجماع المحرم ما كان فيه إنزال ولكنه لم ينزل، هل نلزمه بالكفارة أو نقول بفساد صومه؟ لا، لأنه جاهل. طيب، على هذه الحال نأخذ هذه القاعدة على أنها أصل من أصول الدين وقد ذكرنا أدلة كثيرة عليها. لو كان الجهل في أمر يكون ردة مع العلم مثل أن يكون عامي قد عاش بين قوم يدعون الأموات ولم يبين له أحد أن هذا من الشرك ولكنه هو يدين بالإسلام يقول إنه مسلم، فهل يعذر بدعائه غير الله؟ نعم يعذر، لأن هذا الرجل قد عاش على هذه الحال ولم يبين له أحد أن هذا شرك، وهو يعتقد أن هذا من الوسائل وليس من المقاصد، يعني يعتقد أن هذا الميت وسيلة له إلى الله عز وجل يقربه إليه، فنقول هذا لا يكفر لأنه منتسب للإسلام. أما إذا كان لا ينتسب للإسلام ولا يعرف عن الإسلام شيئا، مثل من يكونون في غابات أفريقيا أو في مجاهل آسيا أو ما أشبه ذلك، فإننا نقول إن أمره إلى الله، لا نحكم له بإسلام ولا بكفر، لكننا لا نلحقه بالمسلمين في التأصيل والتكفير والصلاة عليه ودفنه مع المسلمين، لأنه لم يكن معتنقا للإسلام ولا منتسبا إليه. فيفرق بين شخص عاش في أمة كافرة ولا يعرف عن الإسلام شيئا، فإننا نقول هذا لا نحكم بكفره ولا بإسلامه، لكننا نعطيه أحكام الكفار الذين عاش فيهم في الدنيا، أما في الآخرة فأمره إلى الله. وهذا هو القول الراجح، أن أصحاب الفترة ومن لم تبلغهم الدعوة نقول فيهم الله أعلم. طيب الله أعلم بما يصنعون لو علموا، أو أعلم بما يصنعون لو كلفوا يوم القيامة؟ الثاني هو المراد، لأن الصحيح أن هؤلاء أعني أهل الفترة ومن مات من أطفال المشركين يكون أمرهم في الآخرة إلى الله، يكلفهم الله تعالى بما شاء من التكاليف، فإن أطاعوا فهم من أهل الجنة وإلا فهم من أهل النار. فإن قال قائل هذا منقوض بكون التكليف ينقطع بالموت وأن الدار الآخرة ليس فيها تكليف، فالجواب أن نقول من قال هذا؟ من قال إن الآخرة ليس فيها تكليف؟ أليس الله تعالى قد قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون؟ فهنا كلفوا بالسجود ولكنهم لم يستطيعوا، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فعلى هذا نقول إذا كان الإنسان ينتسب للإسلام ويصلي ويصوم ويزكي ولكنه يشرك شركا لا يعلم أنه شرك، لكنه عاش في بيئة تقوم بهذا الشرك ولم ينبهه أحد، فإنه معذور لا يؤاخذ بشركه. وإذا مات فإننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه في مساجدنا وندفنه في مقابرنا. أما إذا كان يتعاطى هذه الأشياء على أنه ليس بمسلم ولا منتسب للإسلام ولكنه جاهل لا يدري ولم يعلم أن في الدنيا شيئا يسمى إسلام، فهذا نحكم عليه في الدنيا بأنه إيش؟ لأنه كافر، لأنه لا يدين بالإسلام. وفي الآخرة نقول الله أعلم بما يعمل، يمتحن يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى يعطيه حسب ما تكون من حسب ما يكون من جزاء على عمل. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم العذر بالجهل في باب أصول الدين، وقال إن المشرك لا يعذر بجهله ولو كان منتسبا إلى الإسلام. ولو أخذنا بهذا القول لكان كثير من المسلمين اليوم كفارا، لكن من كان قد علم أو قد بلغه أن هذا العمل كفر ولكنه أصر وقال إنا وجدنا آباءنا على أمة، فهذا لا شك في الكفر، ولا يمكن أن نقول إنه ليس بكافر. أظن نقف على هذا. نعم. نعم. الأخرار الذي يقول يجر قصبه في النار مع أنه قبل الرسالة. الجواب عن هذا من وجهين: الوجه الأول أن الناس من قبله على دين سليم صحيح، ولهذا قال في الحديث لأنه كان أول من إيش من أتى بالأصنام وصيب السواد، فهو الذي ابتدع في الدين الصحيح ما كان شركا. وثانيا أن ما قام الدليل على أنه في النار فهو في النار ولو كان ماهي فترة. رجل لما الله قال أبوك في النار، فلما تغير وجه الرجل قال له أبي وأبوك في النار. ورد في هذا أحاديث ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب طريق الجرتين. نعم. اي هؤلاء قامت عليهم الحجة، هؤلاء مثل الذين قالوا ان وجدنا اباءنا على امه، ما عذروا. الواجب ان يبحث. لا ابدا، ما حجه في درس لي. ها كيف مناقش؟ ليش كيف مناقش؟ ايش معنى درس جديد مناقش؟ بعد ما ذكر درس جديد مناقش. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ها نص ساعة. نعم.
قال الناظم غفر الله له ولوالديه: وكل ممنوع فللضرورة يباح
فللضرورة
وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة، لكن ما حرم للذريعة لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية، وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا
أفسده
أو غيره أفسده لا تردد. فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سيأتي أو للشروط مفسدا
سيأتي
أو للشروط مفسدا سيأتي.
وإن يعد
لخارج فالعلة فلن يضير فافهمن العلة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه يفرق بين المأمور والمنهي في الامتثال. يترك كله، يعني لا يحصل امتثال في المنهي إلا باجتنابه كله. أما المأمور فيحصل الامتثال بفعل ما استطاع. طيب، ما هو الدليل على الأول؟ أنه يفعل ما استطاع من المأمور.
اتقوا الله ما استطعت.
وغير إذا أمرت شيء. طيب، فعم. طيب، هل تلزم الشرائع قبل العلم من دون؟ لا تلزم. ما هو الدليل؟
وسلم عليك رفض إجابة فلما يعني ثلاث مرة قال هو لما أجيب عليك فأمر أن تعلم السبيل ولا لما بمثل أن يريد مثلا
يعني دليله أن المسيء في صلاته لما لم يعلم فيما سبق أن الطمأنينة ركن لم يلزمه الشرع أن يعيده ولما علم وجب عليه أن يعيدها في الوقت. طيب نعم وجه الدلالة وجه الدلالة ما هم موضع الدلالة وجه الدلالة لا حول الله مشكلة هذا كي واحد يعجل عن الإجابة يقول أنا عارفك ما أقدر أعبر
يعني
نعم وجه ذلك أن الله تعالى قال لألا يكون حجة بعد الرسل أنه لو لم يعلموا بالرسل أو لم يأتهم الرسل لكان لهم حجة. طيب في بعد ولم يمره بالإعادة. طيب عبد الله نعم تمام يلا يا عمر ما تقول في امرأة بلغت صغيرة أتاها الحيض وهي صغيرة ولم تصم شهر رمضان بناء على أنها لا يلزمها الصوم حتى تبلغ 15 سنة وحصل من التفريط نعم فليس عليها شيء يعني إذن الأصل أن لا نأمرها بالإعادة حتى نعلم أنها مفرطة لأنها إذا كانت مفرطة فقد تركت ما يجب عليها. طيب ولهذا قلنا لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم لكن إذا فرط من الجاهل في التعلم ولم يتعلم يلزمه فذا محل نظر فلتعلم هل المعنى فلتعلم أن هذا محل نظر أو المعنى فلتعلم أي فابحث حتى تصل إلى العلم نعم يحتمل معنيه لكن هذا الأهم هو هذا المعنى أن المعنى فلتعلم أي ما دام هذا الشيء محل نظر فحقق المسألة حتى تصل فيها إلى العلم ويتبين لك الأمر. وقد بحث الشيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة في أول كتاب الصلاة من كتاب الاختيارات فمن أراد أن يرجع إليها فليرجع فإن كلامه فيها مفيد. ثم قال المؤلف وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة كل ممنوع فللضرورة يباح قول كل ممنوع مبتدأ وجملة يباح خبر المبتدأ وللضرورة متعلق بيباح فإن قال قائل لماذا جاءت الفاء فللضرورة قل إنه لأن المبتدأ لما أشبه الشرط في العموم حسن أن ترتبط بخبره الفاء ونظير هذا قوله في المثال المعروف الذي يأتيني فله درهم فالذي مبتدا وجمله فله درهم خبر مبتدا. وحسن ان ترتبط بالفاء لان المبتدا يشبه الشرط في العموم، الذي ياتي الاسم موصول يشبه الشرط في العموم فحسن ان بخبره. ونظير هذا الذي معنا وكل ممنوع فللضروره يباح. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقه والموقوذه والمتردي والنطيحه وما اكل السبع وما ذبح على النصر، الى ان قال فمن اضطر في مخمصه غير متجانف الاثم فان الله غفور رحيم. وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. وقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. فالممنوع يباح للضروره ولكن بشرط، بل بشرطين. الشرط الاول ان يتعين دفع الضروره بتناوله، ان يتعين دفع الضروره بتناوله، بمعنى ان لا نجد شيئا يدفع الضروره الا هذا الشيء المحرم. عرفتم يا جماعه معنى يا خليل؟ ايش الشرط؟ ضروره الا هذا الشيء المعين المحرم، فحينئذ يباح للضروره. الشيء الثاني، الشرط الثاني ان تندفع الضروره به، ان تندفع الضروره به، فان لم تندفع به فانه يبقى على التحريم، وان شككنا هل تندفع او لا فانه يبقى ايضا على التحريم، وذلك لان ارتكاب المحظور مفسده متيقنه واندفاع الضروره به مشكوك فيه، ولا ينتهك المحرم المتيقن لامر مشكوك فيه. ومن ثم يختلف الحكم في رجل جائع لم يجد الا ميتا، لم يجد الا ميتا، فهنا نقول كل من الميتة. فإذا قال هذا انتهاك لمحرم قلنا حل لك إيش؟ للضرورة، لأنه ليس عندك ما تأكله سوى هذا، ولأنك إذا أكلته اندفعت الضرورة به، أليس كذلك؟ يسد رمقه لا شك. مثال آخر، رجل قيل له إن تناول الخمر يشفيك من المرض، إن تناول يشفيك من المرض، فهنا أن تتناول الخمر ولو قيل لك إنه يشفيك من المرض، لا، لأنه لا يتيقن به. فإننا نرى كثيرا من المرضى يتناولون أدوية نافعة ثم لا ينتفعون بها، إذن لا نفع أن المريض قد يبرأ بدون علاج بتوكله على الله ودعائه ربه نسله وما أشبه ذلك. ولهذا يحرم التداوي بالمحرم كما نص عليه أهل العلم، ولا يقال هذا ضرورة كما يفعل بعض، كما يظن بعض العامة. يقول بعض العامة إن من أدوية الكحة لبن الحمار، نعم عرفتم؟ وقالوا هذا مجرد، وقال هاجة شرب لبن النهاكة. نعم لكن غير صحيح، ولا يجوز شربه للهب. ليش؟ للوجهين اللذين ذكر. أولا أنه قد يشفى وقد يشفى، وكثير من الناس أدوية تنفع بإذن، فهو قد يشفى. إذن هل نحن نتيقن زوال ضرورة؟ لا. الثاني أنه ليس بحاجة في قد يشفى سواء آخر. وكثير من الناس دون أدوية تنفع بإذن، فهو قد يشفى. إذن هل نحن نتيقن زوال ضرورة؟ لا. الثاني أنه ليس بحاجة في قد يشفى سواء آخر مباح، وقد يشفى بدعاء توكل على الله ورجائه وما أشبه ذلك، فلم يتعين الشفاء بهذا الطريق المعين. قال سمع، لو قال قائل إنسان غص وليس عنده إلا كوب خمر، فهل يجوز أن يشرب هذا الكوب لدفع الغصة؟ نعم يجوز طبعا بقدر ما يدفع الغصة، لكن هل يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن الشرطين وجد فيه، اضطر إلى هذا بعينه، والثاني نتيقن زوال الضرورة به، فنقول اشرب الخمر. ولكن إذا نزلت الغصة قف. طيب لو قال أنا عطشان وليس عنده إلا كوب خمر، لا أشرب. ليش؟ لأنه كما قال العلماء لا تنتفع به الضرورة، بل لا يزيده إلا عطش. فإذا لا فائدة من انتهاك المحرم، لأنه لا ينتفع به. قول المؤلف ذكرنا أدلته ولا لا؟ وذكرنا شروطه. ما هو الشروط؟ أن يضطر إلى هذا المحرم بعينه بحيث لا يقوم مقامه شيء، والثاني أن تندفع ضرورته به. نعم بين فرق عظيم. الشرط الأول أن لا يوجد سواه، فإن وجد سواه فإنه لا يحل ولو اندفعت ضرورته به. ما سوى هذا المحرم ولو اندفعت ضرورة المحرم ما يجوز، لأن لم تحقق الضرورة. مثال ذلك رجل اضطر إلى وجد لحما مذبوحا ولحما ميتا، لو أكل الميت لا اندفعت الضرورة به، لكن عنده غيره فلا يحل. المسألة الثانية، الشرط الثاني أن تندفع ضرورة به احترازا من ما أشرنا إليه من لبن الأتان، فإن ضرورة لا تندفع به، قد يشرب من لبن الأتان ولا ينتفع، وتبقى الشهاقة على ما هي عليه. المكروه عند الحاجة، هذه أيضا قاعدة ثانية، المكروه تبيحه الحاجة، لأن درجة المكروه دون درجة المحرم. المحرم منهي عنه على سبيل الإلزام بالترك، والمحرم يستحق فاعله العقوبة، يستحق فاعله العقوبة، أفهمتم؟ والمكروه منهي عنه على سبيل الأولوية ولا يستحق فاعله العقوبة. ولهذا كان يباح، ولهذا يباح عند الحاجة، والحاجة أدنى من الضرورة، الحاجة أدنى من الضرورة، الحاجة بمعنى أن الإنسان يكون محتاجا إلى هذا، لكن لو فقده لم يتضرر، لكنه محتاج. مثاله إنسان محتاج إلى ثوب لدفع البرد، لكنه لو اقتصر على ثوب واحد لم يتضرر، فالثوب الثاني يكون مضطرا إليه أو محتاجا إليه، لكن لو فرضنا أنه لولا الثوب الثاني لهلك لكان هذا ضرورة، لكان هذا ضرورة. طيب، إذن المكروه تبيحه الحاجة، والمحرم لا تبيحه إلا الضرورة. هل نحتاج إلى الشرطين المذكورين في المحرم، أو نقول ما دام المكروه على الأولوية فلا حاجة، لأن الإنسان يجوز أن يتناوله ولو بلا حاجة؟ نقول بالثاني، لكن نعم إذا احتاج إليه ارتفعت الكراهة إطلاقا، وصار يتناول هذا الشيء على وجه المباح، على وجه المباح. طيب، له أمثلة؟ نعم له أمثلة، منها الالتفات في الصلاة مكروه، لكن لو احتاج إليه أبيح. ومن الحاجة ما رخص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أصابه البصار فإنه يدخل عن يساره، وفي هذه الحالة يلتفت أو ما يلتفت، يلتفت، هذا حال. كذلك أيضا لو نودي وشك من المنادي، هل هو أبوه أو أمه أو أجنبي، والتفت ليتيقن، لأنه إذا كان المنادي أباه وأمه وهو بنفل وجبت عليه الإجابة ما لم يعلم رضا أبيه وأمه بعدمها، أي بعدم الإجابة، فهو التفت لينظر من الذي نادى، كان أمه أو أباه أجابه، وإن كان أجنبيا لم يجب. طيب، وهل من الحاجة أو من الضرورة ما لو سمع صارخ يصرخ صراخا مزعجا فالتفت ليستبرئ الخبر، هل هو ضرورة أو حاجة؟ الواقع أن ينظر الحال، إذا كان الصراخ شديدا فظاهر الحال أنه ضرورة، ظاهر الحال أنه ضرورة، وإذا كان دون ذلك فهو حاجة. طيب، أكل البصل لمن يحضر المسجد، ذكر العلماء أنه مكروه، لكن لو احتاج إليه وأكل، يقولون إن الزكام إذا أكلت البصل يخف عليه، نعم يعدمه خالصا، هذا على كل حال سواء يعدمه أو يخف هذه حاجة، يجوز أن تأكل، يكون مباح. على أن بعض أهل العلم يقول إنه لا كراهة في أكل البصل، لا كراهة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا خيبر وصاروا يأكلونها فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكلوها مع حضور الجماعة، فقالوا إنها حرمت حرمت، قال إنه ليس في تحريم ما أحل الله، لكن إذا أخذنا بالقول بالكراهة فإنه عند الحاجة تزول الكراهة، تزول الكراهة. طيب، في باب المياه ذكروا أن ما استعمل في طهارة مستحبة فإنه يكره استعماله، ما استعمل في طهارة مستحبة فإنه يكره استعماله في الطهارة، لكن عند الحاجة، يعني بأن يكون الماء فيه شيء من البعد وليس عنده إلا هذا الماء المستعمل في طهارة مستحبة يكون مباحا، يكون مباحا للحاجة. قالوا أيضا في الضبة من الفضة إذا ضب بها الإناء لانكساره فإنه يكره للشارب منه أن يباشر الضبة من الفضة. طيب، فإذا احتاج إلى ذلك فلا بأس يشرب ولا حرج، على أن في القول بالكراهة نظرا، لكن إذا أخذنا بذلك كيف يحتاج؟ مثلا إذا كان الإناء متثلم، متثلم من كل جانب إلا من هذه الناحية، نقول هذه حاجة فلك أن تشرب ولا 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 تعد فاعلا للمكروه. طيب، هناك فرق بين الممنوع والمكروه. الممنوع تبيحه الضرورة فقط، والمكروه تبيحه الحاجة. ثم قال: وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسد. نعم، لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية.
يعني المحرم لكونه ذريعة لمحرم أشد، فإنه يجوز عند الحاجة، ومثل الناظر لذلك العرية. العرية هي الرطب على رؤوس الأخذ، يكون الإنسان عنده تمر ثابت وليس عنده نفس يشتري به رطبا يتفكه به مع الناس، في هذه الحال يجوز أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر الذي عنده من العام الماضي، مع أن اشتراء الرطب بالتمر حرام، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: ألم تخرجت؟ قالوا: نعم. قال: زائدة. لكن في العلية مجيز بيع التمر بالرطب من أجل الحاجة. معنى الحاجة، الحاجة أن هذا الكثير يريد أن يتفكر مع الناس بالرطب الجليل الطريق وليس هناك، فماذا يصنع؟ أن يذهب يستفيد من الناس؟ لا. إذا قال قائل: دون أن يبيع التمر ويشتر، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فيما إذا كان عند الإنسان تمر غثيث وأراد تمرا جيدا أنه لا يبيع التمر الردي بتمر جيد أقل منه، فالأمر أن يباع الردي بالدراهم ثم يشترى بالدراهم تمر جيد. فلماذا لا نقول في العلية إنه يفعل ذلك؟ لماذا لا نقول بعد ثم اتي بالدراهم رقبه. الجواب على هذا اولا ان نتفرق بينه، وكل شيء فرق شعره فيه فان المتى بما جاء به، لاننا نعلم ان الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يشرع بين مختلفين، وما فرق بينهم وظننا انهما متماثلان فان الخطا إذ أن نقول لا أشعر بحل هذا ومن هذا، لكن مع ذلك يمكن أن نجيب عقلا عن هذا. فيقال الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكون التمر الردي زائد على التمر الجيد، وهذا ربا صحيح لا يحل. أما في نفس العرية يجب أن يخلط الرطب بحيث يساوي التمر لو أكثر، بمعنى أننا نحفظ الرطب ونقول هذا الرطب إذا يبس صار تمرا هل يكون على مقدار التمر الذي اشتري الرطب به أم لا؟ لا بد أن يكون على مقدار. هذه واحدة. ثانيا أن نقول ذي الخبر إنما لكونه ذريعا إلى ربا نسيئا، وذلك لأن ربا الفضل لا يمكن أن يقع بين متماثلين جنس واحد، بل لابد أن يكون هناك فرق بينهما في الوصف من أجل زيادة الفضل. فتتصوف النفوس إلى زيادة الدين إذا تكثر، وتقول النفس إذا كانت الزيادة تجوز لعلو تجوز لطيبة الصفة والنقص تجوز لرجاء الصفة، فليجوز تلتزم الزيادة لزيادة المدة بتاح وفاة، فترفق النفس من هذا إلى هذا. والنفس طماعة ذات البيع والشراء وذات السماء مع حقيقة الورع كما كانت المتأخر، لذلك اتفق وقيل لا يجوز ربا الفضل ولو مع التقابل في المجلس. والذي يمكن الذي يمكن ان يقع عليا هو ربا الفضل، وتحريم ربا الفضل علمنا من التقرير وجدنا انه انما حرم لئلا يكون ذريعه الى ربا نسيئا، كما حرم لكونه ذريعه فانه باع عند الحاجه. فان قال القائل الفقير الذي اعتاد دراهم عنده ما ضرورته الى ان تشتري الرزق في التمر؟ نقول ليس ضروره، يعني يمكن ان يعيش على التمر، لكن هناك حال يريد ان يتوسع يريد ان يتفكر تفكه الناس، فلهذا رخص له في العريضه. يقول النار لكننا قدم للسريعه يجوز للحاج كالعريضه. والى هنا يسري شرح ما تيسر من هذه المنظومه. اسال الله سبحانه وتعالى أن يرفع آذانا طاغية وقلوبا واعية، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين.
هي موجودة في الأصل، موجودة في الأصل، المثال موجود في الأصل. نعم. صحيح. نعم النظر للنساء حرام سدا للذريعة. نعم خوف الفتنة، فإذا احتج إليك الخطبة والمشهود عليها والمعاملة جاز. طيب العرية إذا كانت في الأصل كالعرية فما هي آدم؟ ما حضرت. نعم يعني الرطب بتمر، بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر حاضر في الأرض ما على رؤوس النخل. هنا أين التحريم فيه؟ أين التحريم فيه حتى نقول أبيح؟ منصور، لكن نريد الدليل على التحريم بيع الرطب بالتمر. الله عن بيع الرطب بالتمر فقال قالوا نعم فنهى عن ذلك، وكذلك نهى عن المزابنة. المزابنة من بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر من المزابنة. طيب إذا بيع الرطب بالتمر حرام لأنه ذريعة إلى بيع التمر، التمر متفاضل، فإذا احتج إليه جاز. لكن العرية لها شروط، تكون بخرص الرطب تمرة، يخرص الرطب على أنه تمر. نعم بالحاجة لا نعم لكن عودة شرط. لكن عنده دراهم الآن ليش دراهم؟ قال وما نهي عنه هذا أخبار هذا عادي يشترط أن لا يؤخرها حتى نعم بس مو شرط الصحة، لكن لو أخرها بطل. طيب وأخبار وما نهي عنه التعب الكرانة ما أخذنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا تردد. ما هذه اسم موصول ويحتمل أن تكون شرطية، فإن كانت اسم موصولا فلا إشكال في قوله أفسده لأن اسم الموصول لا يجب أن يقترن خبره بالفاء، وإن كانت شرطية فإنه يشكل لأن جواب الشرط إذا كان أمرا إذا كان فعل أمر وجب أن يقترن بالفاء، ولكن نقول قد تحذف الفاء في جواب الشرط لضرورة الشعر، ومنه قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها، من يفعل الحسنات الله يشكره، أصله فالله يشكرها لكن حذفت للضرورة. والحرير رحمه الله جعل الشعر صلفا فقال وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينفع، يعني الشعر يحكم الإنسان. وقوله ما نهي عنه من التعبد من بيانية أي من العبادات، أي من مما يتعبد به أو غيره، أي غير ما يتعبد به كالأنكحة والأوقاف والمعاملات البيع والشراء والإيجار والرهن كل ما نهي عنه او غيره افسده لا ترد، يعني احكم بفساده، افسده اي احكم بفساده لا تتردد في ذلك. هذه قاعده مهمه، ان ما نهي عنه من العبادات او غيرها فهو فاسد. ودليلها قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. والشرط هنا يشمل الوصف في العقد ويشمل العقد نفسه، لان حقيقه العقد انه شرط، فكل من المتعاقدين قد اشترط على نفسه ان يلتزم للعاقد الاخر بمقتضى العقد. اما العباده ما نهي عنه من العباده فهو فاسد، فدليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: ارجع فصل فانك لم تصل. وقال للذي صلى خلف الصف منفردا: اعد صلاتك. امره باعاده الصلاه لانه وقف في مكان منهي عن الوقوف فيه. فاذا صام رجل، يعني لها امثله القاعده هذه من امثلتها، امراه صامت وهي حائض فصومها باب، رجل صلى في وقت النهي نفلا مطلقا لا سبب له فصلاته باطلة. طيب، رجل صام يوم العيد فصومه باطل. صار عندنا دليل من النقل على فساد ما نهي عنه. هل هناك دليل عقلي على فساد ما نهي عنه؟ وهذا ليتني ذكرته قبل أن أذكر الأمثلة. الجواب نعم، دليل عقل، عندنا دليل عقل، لأن ما نهى الشارع عنه إنما قصد من العبد أن يتجنبه ولا يفعله. فإذا صححنا فهذا إقرار له، والإقرار على الحرام حرام. هذه واحدة. إلى عقل أيضا، لما نهى الشارع عنه علمنا أنه لا يرضاه، وما لا يرضاه فليس مقبولا عنده. قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يره لكم. طيب، لو صلى في مكان مغصوب فهل تنطبق عليه، ينطبق على هذه القاعدة؟ لا، لا ينطبق، لأن المكان المغصوب لم ينهى عن الصلاة، لم ينهى عن الصلاة فيه بعينه، يعني ما قيل لنا لا تصلوا في المكان المغصوب، لكن قيل لنا لا تغصب، لأن هذا غير حق. طيب، لو توضأ بماء مغصوب فكذلك على القول الراجح، لأنه لم يقل لنا لا تتوضأ بالمغصوب، لكن قيل لنا لا تغصب الماء، وهكذا. ولهذا كان القول الراجح في مسألة الصلاة المغصوب أو الوضوء بالمغصوب أو لباس الثوب المغصوب في الصلاة، القول الراجح في هذه المسائل أن العبادة صحيحة. ثم قال: فكل نهي عاد للذوات. ألف هذه التفريع إشارة إلى أن هذا البيت مفرع على ما قبله. فكل نهي عاد للذوات أو الشروط مفسدا سياسا، كيف؟ أو للشروط، نعم. فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سيأتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير، فافهمن العلة. طيب، هذا هذان البيتان في التفصيل للإجمال السابق في البيت الأول. النهي إذا عاد للذات، لذات العبادة أو لذات المعاملة فهو مفسد لها لا شك. المرأة نهيت عن الصوم في الحيض، نهي عن صوم يوم العيدين، نهي عن البيع بعد أذان الجمعة الثاني. نقول الآن البيع بعد أذان الجمعة، صوم العيد، صوم المرأة وهي حائض، كل هذا عاد فيه النهي إلى ذات العبادة فلا تصح، للدليل والتعليل السابق. أو للشروط، إذا عاد للشرط فإنها لا تصح، إذا عاد لشرطها فإنها لا تصح. لماذا؟ لأنه إذا عاد للشرط فسد الشرط، وإذا فسد الشرط فسد المشروط، إذا فسد الشرط فسد المشروط، فلا تصح العبادة إذا كان قد نهي عن شرطها. فمثلا إذا قال لا تتوضأ بهذا الماء، لا تتوضأ بهذا الماء، فتوضأ به لم يصح الوضوء، ولا تصح الصلاة المبنية على هذا الوضوء، لأن النهي عاد إلى شرطها. لا تصلوا في المقابر، صلى في المقبرة، تصح ولا أو لا تصح؟ لا تصح، لأن البقعة بقعة منهية عن الصلاة فيها فلا يصح. أما إذا عاد إلى أمن الخارج، يعني خارج عن ذات العبادة وشرطها، فإنه يصح. ومثل لذلك بلبس الإنسان عمامة، لو لبس عمامة محرمة كالحرير للرجل فصلى فصلاته صحيحة. لماذا؟ لأن ستر الرأس في الصلاة ليس بواجب، فكان النهي هنا عائدا إيش؟ إلى أمر خارج ليس إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها. وكذلك لو صلى وفي يده خاتم من ذهب وهو رجل فإن صلاته صحيحة، وإن كان قد لبس هذا المحرم، لأن هذا عائد إلى خارج العبادة. ولهذا قال فلن يضير فافهمن العلة. طيب، ننظر في المعاملات. لو أعتق الراهن ما رهنه، يعني رهن عبدا فأعتقه، هل يصح العتق؟ لا، بناء على القاعدة، وهذا هو الصحيح. وإن كان بعض العلماء قال يصح وتؤخذ قيمته رهنا مكانه، لكن الصحيح أنه لا يصح. طيب، لو باع المعهود، لا يصح، لأنه منهي عن بيعه لما فيه من إسقاط حق المرتهن. لو أوصى لوارث، لا تصح الوصية، لأن النهي عاد إلى نفس الوصية فلا تصح الوصية. لكن على كل حال، إذا كان النهي عن الشيء لحق المخلوق فأسقط فلا بأس. ولهذا جاء في الحديث لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. فإذا كان الحق لمخلوق وأسقطه صح، كما أنه لو باع المرهون ووافق المرتهن على البيع فإن البيع يصح على القول الراجح الذي هو جواز تصرف الفضول. طيب لو باع الإنسان شيئا مجهولا هل يصح البيع؟ ليش؟ لأنه منهي عن نفسه. فبحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغر والمجهول غر. فهذه القاعدة الآن كما عرفتم لها مسائل لا تحصى. لو زوج شغارا لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. ولو زوج في العدة لا يصح لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ثم قال والأصل في الأشياء حل ومنهي. لما تكلم عن المحرمات ناسب أن يذكر ما هو الأصل. هل الأصل في الأشياء الحل أو الأصل في الأشياء المنع؟ قال والأصل في الأشياء حل. الأشياء يشمل المعاملات والأفعال والأعيان، الأصل فيها الحل. يشمل إيش؟ والأفعال والأعيان المعاملات. إذا عقد اثنان عقدا فقال شخص هذا العقد محرم، ماذا نقول؟ عليه الدليل، الأصل الحل حتى يقوم دليل على أنه حرام. عمل الإنسان عملا من الأعمال فقال له شخص هذا حرام، حرام عليك، ماذا نقول؟ هذا الدليل، لأن الأصل في الأعمال الحل، أني أفعل ما شئت، هذا الأصل. الأعيان، رمى الإنسان صيدا فأكله فقال له آخر هذا حرام، هذا الصيد حرام، ماذا نقول؟ نقول هذا الدليل، الأصل في الأعيان الحل. طيب ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا دليل الأعيان، أن الأصل في الأعيان كلها الحل. الأعمال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فصل ما حرم. نأتي العمل، هذا العمل المعين، هل قال الله إنه حرام؟ هل قال رسوله إنه حرام؟ لا. إذن لو كان حراما لفصله، لأنه قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فالأصل هو الحل حتى يقوم دليل على أنه ممنوع. الثالث في العقود، العقود قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وقال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن يؤيده حديث عائشة في الصحيحين، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. إذن الأصل في المعاملات، الأصل في أعمال بني آدم، الأصل في الأعيان التي خلق الله، الأصل فيها الحل. أما العبادة فيأتي إن شاء الله بيانها. نعم. لا يتيمم ولا توضا به. يقول هذا مهم ملكه، ليس ملكا، ليس ملكا، لا توكل معلوم. نعم. أين؟ أين؟ عشر، عشر ممكن ثلاثين نصف للشرف وعشر للأسنة. نعم. إيش؟ أي هذا التفصيل لا بد منه. نعم. الماء المصفوف متى يصح التمثيل؟ إذا قلنا إنه لا يصح الوضوء به، إذا قلنا لا يصح الوضوء بالمصفوف صح أن نقول عاد النهي الآن إلى شرط العدالة، لكن إذا قلنا بالصحة كما هو صحيح ما صح التمثيل به. كتابنا يعني حكم الله، يعني تضمنه حكم الله فهو باطل، لم يتضمن فهو باطل. لكن بقينا هذا الحديث فيه إشكال، لأن بعض العلماء قال هذا يقتضي أنه لا تصح الشروط إلا ما نص عليه، قالوا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني إن ما هو موجود في كتاب الله إنه يصح شرطه فهو باطل. وهذا أشك أنه ظاهر الأصل، لكن نقول المراد ليس في كتاب الله حكم، وقد بين الله تعالى أن الأصل الحل في كل العبادات في كل المعاملات. نعم. نعم. هذه قال بها بعض العلماء، قال بعض العلماء إن الإنسان إذا رفع بصره إلى السماء بطل الصلاة، قال لأن الرسول نهى عنه واشتد قوله في ذلك حتى توعد من رفع بصره إلى السماء أن لا ترجع إليه البصر. لكن جمهور يقولون إن هذا لا يزال مستقبل القبلة ولو رفع بصره، فإذا كان كذلك صح الصلاة. ولا شك أن التعليم في النفس منه شيء، يعني لو قيل بالبطلان كان قول، يقال من قال لكم أن العلة في النهي عن رفع البصر إلى السماء هو عدم استقبال القبلة بوجهه؟ لأن الذين صححوا ذلك قالوا لأن هذا لأنه إنما نهي عنه لأنه لا يستقبل القبلة بوجهه إذا رفع بصر هكذا. فنقول من قال هذه العلة؟ قد تكون العلة سوء الأدب مع الله، وأن إنسانا ينبغي له إذا وقف بين يدي الله أن يكون خاضعا، ولهذا ذهبت الظاهرية إلى بطلان صلاة من رفع بصره إلى السماء. والله أنا أجبن وأن أقول للرجل أعد صلاة. نعم. مش الحاجة إن حبس فيها لا بأس، حاجة إيش؟ عنده إيش؟ ماء. فيها شيء، لأن هذه ذريعة إلى شيء عظيم وهو الشرك. صحيح يجوز الحاجة، لكن مثل هذا قد نقول لعظم ما كان ذريعة في الله يجب سد الباب. أما نعم لو حبس أو خاف على نفسه من الخروج من المقبرة فيجوز. نعم نقول كل شيء ليس فيه كتاب الله وسنة رسوله فهو أو قياس صحيح أو إجماع فهو تعليل، يسمى تعليل. ثم هذه العلة التي علل بها الحكم إن دل عليها الكتاب والسنة صارت حجة، وإلا فهي مردودة على أن يعلل بعض الناس بعلة ما هي العلة الشرعية. نعم. الجمع يعني معلوم تأخير الصلاة على وقتها محرم، لكن دلت السنة على معادن، إذا دلت السنة على ذلك ما معلوم لأنه مباح، فقد تأخيرها لسبب يقتضي جواز التأخير هذا مباح أصلا ما دخل في التأخير. لا يعني فرق العمل ما فيه عين أمام، العمل ما فيه عين أمام، تكلم مع شخص تعاقد معه، لكن الأعيان فيه هذا الشيء لا أريدنا هذا الشيء رمضة أريدنا أكله، هذا الطيب أريدنا أكله، عين عمل مني، لكن الأصل هل نقول هذه حرام عليك إلا بدليل أو حلال إلا بدليل؟ هو أصل العمل يتعلق بهذا، لكن الآن هذه العين هي حرام ولا كل حل العين المعين قصدي بالعين المعين هذا الطير مثلا هذا الزحاف في الأرض هل هو حلال ولا حرام؟